الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الأول من مجالس شرح رياض الصالحين. اهتم العلماء قديما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنفوا في ذلك مصنفات كثيرة، وألفوا مؤلفات جمة، وكانت كتبهم إما أن تحرص أو تعنى بالأحكام الشرعية الفقهية أو بالعقدية أو بالجمع بينهما وغير ذلك. وهنالك قسم آخر اعتنى به العلماء اعتناء كبيرا، وألفوا له مؤلفات خاصة. من هذا أو من هذه المؤلفات أو هذا القسم الأذكار التي يستفيد منها المسلم في حياته اليومية، أذكار الصباح والمساء وغير ذلك. وأيضا هنالك قسم آخر، وهو قسم الرقائق والمواعظ والأخلاق، لأنه ينبغي لطالب العلم والمسلم، وطالب العلم من باب أولى، أن يحرص على أن يربي نفسه. لا يكفي فقط أن يحمل عقيدة صحيحة ويسير فيها بين الناس، بل لابد أن تؤثر هذه العقيدة فيه أولا، بأن يطلب العلم ليعمل به قبل أن يأمر به غيره. ومن هنا كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يركز على جانب التصفية والتربية، ويقول أننا استطعنا أن نصل إلى جميع أنحاء الأرض من حيث المنهج السلفي الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة. لا تجد مكانا على وجه الأرض إلا وتجد له أثرا في السنة، وهذا من باب التصفية. قال: ولكن ينقصنا التربية، ولا وينقصنا كمسلمين وكسلفيين كطلاب علم. لذلك كان دائما وأبدا يدندن حول هذه الكلمة التي صارت تعرف له: التصفية والتربية. التصفية تصفية العقيدة من الشوائب والشرك والبدع والمحدثات وغير ذلك، والتربية تربية النفس وتهذيب النفس. لذلك طالب العلم دائما وأبدا يركز على هذا الجانب، أنه يريد أن يصفي نفسه من العقائد الخاطئة، وذلك يكون بطلب العلم من الكتاب والسنة وما فهمه علماء السنة. وأيضا لا بد لهذا العلم أن يؤثر فيه أولا، حتى يكون مؤثرا في غيره، وكذلك حتى يؤجر عند الله سبحانه وتعالى. فلا يخفاكم أن أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم حافظ عالم، حافظ لكتاب الله، عالم بأحكامه، ولكنه لم يحفظ ذلك ولم يتعلم لله، وإن كان الناس يظنون ذلك، إنما فعل ذلك ليقال أنه حافظ. وقد قالوا: فيؤمر به فيكب على وجهه في النار عياذا بالله. فلنحرص دائما وأبدا على هذه الناحية. طالب العلم كذلك ينظر إلى ما يحتاجه من كتب فقهية وعلمية وعقدية في مصطلح الحديث، في اللغة العربية، في أصول الفقه، في التفسير، في غير ذلك. كذلك يجعل له نصيبا، يجعل له نصيبا مهما في باب الرقائق والمواعظ. هذا الكتاب الذي بين أيدينا اعتنى به العلماء اعتناء كبيرا، لأنه يعطي لهذا الطالب ما يحتاجه من حيث الرقائق والمواعظ وتربية النفس وتهذيبها. كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، أي من نوى وهي قريبة من دمشق أو من أعمال دمشق تابعة لسهول حوران بجانب أرض جولان الجولان، فسمي أو صار يعرف بالنووي نسبة لهذه المدينة أو هذه القرية، وإن كان عاش فترة طويلة قريب 30 عاما أو 28 عاما في دمشق، فهو دمشقي كذلك، ولكنه أصله من نوى، مدينة أو قرية معروفة. ولد النووي رحمه الله تعالى سنة 31 و600 للهجرة، وتوفي سنة 76 و600 للهجرة، لم يعمر طويلا، مات وعمره 45 سنة، ولكنه ترك إرثا عظيما، ونحسبه ولا نزكيه على الله أنه كان من أهل الإخلاص، وكان قد وصل حب العلم في قلبه موصلا قويا وكبيرا، حتى أنه لم يتزوج، وليس لأنه يحرم الزواج أو يستك أو يكرهه أو شيئا آخر، إنما لأن العلم قد أخذ كل وقته، وهذا ما حصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية، تفرغ لطلب العلم حتى لم يجد تفكيرا للزواج، وهذا لا يؤاخذ عليه، فالزواج سنة، قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما في بعض الأحيان، فلا يقاس على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ولا النووي ولا غيرهما ممن كان له ظرف خاص، حيث أنهما اشتغلا بطلب العلم ولكن لم يحرما ولم يكرهاه لذاته، فلتنبه إلى هذه النقطة. وهذه أيضا مسألة مهمة، عندما يصبح العلم في قلبك أو يصبح العلم عندك هو الأساس، كأنه طعامك وشرابك وكل حياتك، حتى الزواج لا تفكر فيه، يعني الإنسان كما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال نسيت، ينسى الزواج، يعني قد ينسى الإنسان أشياء معينة، لكن الزواج هذه غريزة في الإنسان، فكيف ينسى الزواج؟ هذا يجاب عنه بأن العلم قد شغل كل تفكيره، شغل كل تفكيره، نعم، فصار مثله ينسى الزواج. نحن لا نريد أن ننسى الزواج ولا نريد أن ننسى الدنيا، ولكن على الأقل نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب في قلوبنا العلم الذي يوصلنا إلى الإيمان، فيحبب في قلوبنا الإيمان الذي يوصلنا إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي ألفه النووي رحمه الله تعالى رياض الصالحين هو من باب الذي ذكرته قبل قليل في باب المواعظ والرقائق وتربية النفوس وتهذيبها، وهو كتاب مهم جدا كتب الله له القبول، فاعتنى به العلماء اعتناء كبيرا وحرصوا على تدريسه وشرحه والتعليق عليه وكذلك حفظه، حتى أن الكثير من العلماء يوصي أن يحفظ هذا الكتاب، وأمره سهل لمن سهله الله عليه، ممكن أن تحفظه يا طالب العلم، والأمر قد يكون ممكنا وسهلا إذا وفقك الله لذلك وسهل ذلك الأمر عليك، وأيضا مع الأخذ بالأسباب، أسباب الحفظ وهو المتابعة والمثابرة والحفظ يوما بعد يوم، وليس القضية قضية كثرة حفظ، إنما قضية تثبيت، أن تديم الحفظ حتى تثبت المحفوظات في قلبك وفي صدرك، ومع الأيام ستجد عندك صار خزينة أو مخزونا كبيرا من الحفظ. المشكلة فينا أننا ننظر إلى الكتاب من أوله، فإما أن نراه كبيرا فنكسل عنه، وإما أن نرى أنفسنا نشطين فنبدأ بالحفظ كثيرا، وما يلبث الإنسان أن يفتر فيترك فينسى فتضيع الفرصة وتمضي الأيام فيبقى الكتاب كبيرا ولا زال الإنسان قاصرا. لذلك علينا أن نسدد وأن نقارب، لا تنظر إلى كثرة الأحاديث وحجم الكتاب، ولا تنظر إلى نشاطك في لحظة معينة أو إلى ضعفك في لحظة أخرى، إنما خذ الأيسر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن العمل ما دام وإن قل، فخذها قاعدة تستفيد إن شاء الله، تستفيد منها إن شاء الله تعالى. نقرأ مقدمة النووي بالمناسبة قبل أن نقرأ سأسير في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى بطريقة التعليقات وليس الشرح المطول، فليس هذا محله حقيقة، إنما سأبحث عن تعليقات أسأل الله أن تكون مناسبة ومفيدة لطالب العلم، وتعليقات تكون من كلام العلماء من الشيخ العثيمين خاصة لأنه له شرحه على النووي ومن غيره العلماء إذا احتجت إلى ذلك، وإذا رأيت أن هنالك ثمة فائدة يمكن أن أذكرها أو أحيل إلى مكانها حتى يسهل عليك الرجوع إليها، وكذلك نمضي في هذا الكتاب، فالوقت قد لا يسعفنا أن نطيل في كل حديث بأن نأتي على جميع فوائده. نقرأ مقدمة النووي ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، والله تعالى المستعان. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه، فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار، وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته، والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم، والداعي إلى دين قويم، صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع فصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك، التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين، صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين، وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات. طبعا هذا الكلام أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا بما يراه هو، لكن لا شك أن هنالك أحاديث ذكرها في هذا الكتاب أحاديث ضعيفة، لكنه التزم بما وعد به بما يراه هو صحيحا عنده، وهو أهل من أهل للبحث في صحة الأحاديث وضعيفها. قال: وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، أي أبدأ الباب الذي أريده بآية من آيات الله بما يناسب، ثم بعد ذلك أذكر الحديث. قال: وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. بعد أن ينتهي من ذلك يذكر المعاني أو فائدة لما يحتاجه القارئ. قال: وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه ورواه البخاري ومسلم، لأن كلمة متفق عليه اشتهرت عند العلماء بما رواه البخاري ومسلم، وإن كان بعض العلماء يذكر المتفق عليه بما رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهنالك أقوال أخرى في المتفق عليه، ولكن الأشهر أن المتفق عليه هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. قال: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات. عندما قال أرجو أن إن تم هذا الكتاب دليل على أنه بدأ به بهذه المقدمة قبل أن ينتهي من الكتاب، يعني هنالك علماء يصنفون تصنيفا معينا أو يؤلفون تأليفا معينا قبل أن يضعوا مقدمة، وإن كان اسمها مقدمة أي مقدمة لما بعدها وتوطئة لها، ولكن هنالك علماء يضعون المقدمة بعد أن ينتهوا من عمل الكتاب، وهذا موجود، لأن المقدمة في النهاية المراد منها تبيين مادة الكتاب، ويأتي المؤلف بطريقة جميلة عادة إما بسجع أو بما يناسب مقام الكتاب، فهذا ما يسميه العلماء ببراعة الاستهلال. من خلال قراءتك للمقدمة تفهم ماذا يحوي هذا الكتاب، ومن هنا يقال لطالب العلم إذا اشتريت كتابا عليك أن تقرأه قبل أن تضعه في رف مكتبتك، وإن لم تستطع قراءته كاملا أو كان عندك شيء يشغلك عن قراءته على الأقل اقرأ المقدمة حتى تعرف ماذا يحوي هذا الكتاب إلى أن ييسر الله لك وتقرأه جميعا. قال: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات، وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي. هذه وصية أو طلب ورجاء من الحافظ النووي، وله حق علينا رحمه الله، يقول: من انتفع بشيء من هذا الكتاب أن يدعو لي ولوالدي ولمشايخي إلى آخره، فحق علينا أن ندعو له وأن ندعو لوالديه، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يجعله ممن كتب له قدم صدق، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى بصحبة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مع والديه وأحبته من المسلمين أجمعين. قال: وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. بدأ المؤلف بعد ذلك رحمه الله بالباب الأول، باب عظيم جدا، بل هذا هو نصف الدين، بل هذا الدين الذي لابد لكل مسلم أن يراعيه ولطالب العلم أن يحرص عليه باب الإخلاص. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. يروى أن عبد الله ابن المبارك كان في سرية من السرايا يقاتل الروم، فخرج رجل رومي وطلب من يبارزه من المسلمين، فخرج رجل مسلم فقتله الرومي، ثم طلب من يبارزه المسلمين فخرج رجل آخر مسلمين فقتله الرومي، حتى خرج عبد الله ابن المبارك وكان يخفي وجهه، كان مكمما وجهه متلثما، فخرج إلى ذلك الرومي فقتله، فأعجب المسلمون به فأرادوا أن يعرفوه، حتى كشف عنه راوي الحديث الذي ذكر هذه القصة أبو عمرو عبد ابن سليمان المروزي، فكشف عنه يريد أن يعرفه، فقال له ابن المبارك: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ يعني حتى أن تريد أن تشنع علينا بأن تظهرنا، نريد أن يكون هذا الأمر لله، ما أحوجنا إلى الإخلاص. بدأ المؤلف بباب الإخلاص، بدأ البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البخاري في كتاب الصحيح بباب الإخلاص في حديث الأعمال بالنيات، وهذا الأمر مهم جدا، لأنه لا خير في عمل ليس لله، لا خير في عمل في عبادة في طلب علم في حفظ حديث ليس لله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح: أنا أغنى الأغنياء أو أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال المؤلف رحمه الله: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. تستطيع أن تقول باب الإخلاص، باب تكون مضاف والإخلاص مضاف إليه، طبعا باب هي عبارة عن خبر لمبتدأ محذوف، تريد أن تقول مثلا: هذا باب الإخلاص، أو تستطيع أن تقول: باب الإخلاص. يعني تستطيع أن تجعل الإخلاص مضاف إليه مضافا إليه مجرورا، وتستطيع أن تجعله مرفوعا: باب الإخلاص أو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. بدأ المؤلف بهذه الآيات، وهذه آيات مهمة وعظيمة، أننا مأمورون بعبادة الله وحده، ولكن مخلصين له الدين حنفاء. لا تنفع العبادة من غير إخلاص، لا تنفع العبادة، فشرط قبول العمل الإخلاص، هذا الشرط الأول مهم جدا. والشرط الثاني هو المتابعة، أن يكون بدليل متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة، فإن فقد أحد الشرطين هذا العمل لم يقبل عند الله سبحانه وتعالى. فنحن مأمورون أن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة، أن نعبد الله مخلصين له الدين، وهذا هو الدين القيم الصحيح المقبول عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، أنتم تفعلون أفعالا بأيديكم وتنفقون بأموالكم وتنحرون وتذبحون وتزهقون الدماء وتدفعون من جهدكم ووقتكم، ولكن هل هذا مقبول؟ أو هل هذا الذي طلبه الله منكم يريده ليأكل منه أو يشرب منه؟ ماذا يستفيد من ذلك الله سبحانه وتعالى؟ يريد من ذلك أن يرى التقوى عندكم، وهذا محله في القلوب. الناس قد تشكرك على ما فعلته وما فعلته، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما فعلته، هل كان لله أم لغير الله. لذلك قال تعالى في الآية التي بعدها ذكرها المؤلف: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الناس لها الظاهر، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم الظاهر والباطن. قال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أي يوم تختبر البواطن. في الدنيا تفعل أفعال ظاهرة، والناس لا بد أن تحاسبك على ما ظهر منك، ولكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأتي فيبتلي باطنك ويظهر ما كنت تخفيه. ذلك اليوم يوم فضائح كثير من الناس، نسأل الله السلامة. بدأ المؤلف بعد ذلك بالحديث الأول، نبدأ به أو نتكلم في الحديث الأول ونتوقف عنده إن شاء الله. هذا الحديث حديث عظيم، حديث ذكر بعض العلماء أنه نصف الدين لأنه الباطن منه حديث الأعمال بالنيات، والنصف الثاني هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث من عمل عملا ليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحديث الأعمال هذا هو الباطن، فحديث الأعمال بالنيات هو الباطن، وحديث من عمل عمل ليس عليه أمره هو الظاهر، فكلاهما يجمع أمر الدين. لذلك عده بعض علماء هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن هو نصف الدين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر، أول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أشار بذلك عليه المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، فكان أول لقب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات كان يقال لأبي بكر بعدما صار خليفة خليفة رسول الله، ثم مات أبو بكر وجاء عمر فصار الناس يقولون خليفة خليفة رسول الله، فهذا الأمر يطول ويشق. لو جاء عثمان سيقال خليفة 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 رسول الله، لذلك اختصرت هذه فقالوا أمير المؤمنين، ثم ذهبت إلى كل من يتولى أمر المؤمنين بأن يقال أمير المؤمنين. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه، يجتمع نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم عند كعب، أي يلتقي معه في الجد السابع. من باب الفائدة عندما تقرأ الاسم كاملا، مثل ما عندنا هنا عمر بن الخطاب، لاحظ عمر، طبعا عمر هي اسم مجرور أو مجرورة لكنها ممنوعة من الصرف، فمجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف العالمية مع العدل، أصلها من عامر. الآن بعد ذلك تأتي تقول ابن الخطاب، فابن الخطاب هذه تأتي أيضا مجرورة. لو أتي مثال أفضل نقول مثلا قال عمر ابن الخطاب، قال عمر ابن الخطاب، سأقرأ بلفظة قال حتى أتي أن تكون عمر مرفوعة حتى نعرف كيف تقرأ. قال عمر ابن الخطاب، لاحظ كيف أقرأ، قال عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح إلى آخره، ثم أقول القرشي العدوي. لاحظ بدأت بعمر، بدأت بين قوسين عمر بالضم، ثم كسرت بعد ذلك ابن لأنها مضاف إليه، وبعد ذلك كله يأتي بدل مجرور بدل مجرور بدل مجرور، طالما أنني لازلت أقول ابن الخطاب ابن نفيل، إلى أن أصل إلى النسبة القرشي العدوي أرجع إلى الأول بالرفع. عمر من هو؟ عمر القرشي العدوي، فرفعت مرة أخرى. تنبهوا لهذه يخطأ فيها الكثير. طيب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته، رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث حديث عظيم، وكما ذكرنا يقول العلماء هذا نصف الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل إنما لكل امرئ ما نوى تشبه إنما الأعمال بالنيات من حيث المعنى؟ يعني هل هذه الجملة الثانية جاءت تأكيدا للجملة الأولى أم تأسيسا لشيء جديد؟ اسمع هذه الفائدة يذكرها الشيخ العثيمين كثيرا. الأصل في الكلام أن يأتي للتأسيس وليس للتأكيد، إلا إن جاءت قرينة نأخذ منها التأكيد. يعني قال بعض العلماء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنما لكل امرئ ما نوى هذه تأكيد للأولى إنما الأعمال بالنيات، يعني نفس المعنى ولكن باب التأكيد. يقول العثيمين هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأصل أن في الإعادة أو أن الجملة التي تأتي بعد جملة يراد بها التأسيس، يعني تأسيس معنى جديد معنى آخر. وإن قلنا بالتأكيد فلابد أن تأتي بقرينة، أن نخرج عن التأسيس. يعني الذي يقول الشيخ العثيمين أن معنى إنما الأعمال بالنيات ليس معنى إنما لكل امرئ ما نوى، فهذه لها معنى وهذه لها معنى مختلف. معنى ذلك إنما الأعمال بالنيات أي لا يوجد عمل في الدنيا إلا وله نية. واضح؟ لا يوجد عمل في الدنيا إلا وله نية. وحتى أن بعض العلماء قال أن تأتي بعمل لا نية فيه تكليف ما لا يطاق. لا يوجد عمل ليس له نية. لا أي ما هي نية ليس هنا السؤال. المهم أن لكل عمل نية، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ طبعا جاءت ألفاظ كثيرة لهذا الحديث، جاءت في بعض الألفاظ بالإفراد إنما الأعمال بالنية. قال وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه المسألة الثانية الجديدة، أي اعلم أن لكل عمل عندك نية. ثانيا هذا العمل بما نويته، فقد يكون العمل نويته لله وقد تكون نويته لغير الله. هذا معنى وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ ما نواه من عمله، فإن نويته لله أجرت عليه وإن نويته لغير الله لم تؤجر عليه. هذا نتكلم عن العمل الواحد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مثالا يوضح لك هذه الجملة، أو يوضح لك هاتين الجملتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، وهذا أفضل شيء في التعليم أن تضرب المثال. قال فمن كانت هجرته، إذن المثال هو الهجرة، هذا هو العمل، هذا هو العمل، هذه الهجرة عمل، وهذا العمل له نية. ما هي النية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إن كانت نيتك في عملك أنك هاجرت لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه النية الخالصة، قال فهجرته إلى الله ورسوله، أي تؤجر على ذلك وتأخذ أجرك حتى وإن لم تستطع أن تتم العمل، كما قال تعالى ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل أن يتم له مقصوده، مع أنه خرج ماذا؟ مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كاملا كأنه فعله، كاملا كأنه فعله، فقد وقع أجره على الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه النية الصحيحة الصالحة لهذه الهجرة. قال ومن كانت هجرته ليس لله ورسوله إنما لشيء آخر، قال لدنيا يصيبها مالا تجارة علما دنيويا أو امرأة ينكحها، ذهب للزواج فهجرته إلى ما هاجر إليه يأخذ أجر هجرته الدنيوية، ذهب يتزوج يأخذ أجر الزواج. يعني الهجرة أصل الهجرة عبادة، والكلام عن الهجرة هنا هذا عمل أصله عبادة، أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم باستفاضة أكثر. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة لا يجوز أو لا تتعبد بالهجرة من مكة إلى مدينة، لأنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن الهجرة لا تنقطع بل باقية إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. والمقصود بالهجرة التي لا تنقطع هي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فهب أن رجلا هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهل يقال أنه هاجر لله ورسوله؟ الله أعلم. إذا كانت هجرته في نيته هاجر لله ورسوله فهذا أجره على الله ويؤجر على ذلك، وهذا مجاهد في سبيل الله بهجرته وله أجر عظيم ويأخذ الأجر القويم. ولكن لعله هاجر بلاد الكفر لدنيا يريد أن يعمل في بلاد المسلمين، أو أنه سمع امرأة لا يستطيع أن يتزوجها إلا في بلاد المسلمين فهاجر إليها، فهل هذا يقال أنه مهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ لا يقال ذلك، وإن كان فعل نفس الفعل. لماذا؟ لأن لكل امرئ ما نوى، والله تعالى أعلم. طبعا هذا الحديث فيه أبواب كثيرة وفوائد مهمة جدا، فقط أنا أحيلكم إلى شرح الشيخ العثيمين في مسألة مهمة، في مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والسفر إلى بلاد الكفر. فصل الشيخ العثيمين هنا تفصيلا طيبا، وفي كتب أخرى فصل ذلك في كتاب الأصول الثلاثة والتوحيد وغير ذلك، ذكر هذا الباب، وهو باب مهم أو فائدة أو مبحث مهم، باب الهجرة أو السفر، سواء هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، ضوابط ذلك وما يحرم منه وما يجوز منه، فأحيلك أن ترجع إليه وأن تقرأه لتستفيد منه. لكن المهم الذي نعرفه أننا يجب علينا أن نصحح نيتنا وأن تكون أعمالنا خالصة لله سبحانه وتعالى. واحرص يا طالب العلم قبل أن أنهي، خاصة في المسائل النقاشية الجدلية التي تحدث في الإنترنت على وسائل التواصل أو في الكتب والردود وغير ذلك، احرص على أن تصحح نيتك وأن تراجع نفسك دائما وأبدا. يقول شيخنا الرملي حفظه الله تعالى وكتب له الأجر والمثوبة، حاول أن تجدد نيتك قبل كل كلمة تتكلم فيها في أمر دين الله، احرص أن تتكلم لغير الله، احرص أن تتكلم لغير الله. وهذا يدخل في المراء والجدال الممقوت عند الله سبحانه وتعالى، والأمر خطير جدا. فكثير من الناس يتكلم أمورا دينية ويكون صاحب حق من حيث الكلام، ولكن هل هذا كان يتكلم لله؟ هو يعرف نفسه. لذلك علينا أن نربي أنفسنا وأن نراقب نياتنا وأن نعالج الإخلاص في قلوبنا، فهذا شيء عظيم ومولج خطير للشيطان. ولا تترك العمل الصالح بعد ذلك خوفا من الرياء، لا، عالج نيتك واعمل العمل الصالح. فترك العمل الصالح خوفا من الرياء هو من الرياء كما ذكر العلماء، ولكن أنت جدد نيتك وصحح وعالج واخلص لله سبحانه وتعالى ثم انطلق ولا تتوقف. وتذكر قول سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. نتوقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. نسأل الله العظيم أن يتم لنا هذا الكتاب لنا ولكم، وأن نستفيد منه جميعا، وأن يكون خالصا لوجه الكريم، وأن ننتفع به في الدنيا وأن ننتفع به في الآخرة، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، وأن يوفقنا وإياكم لطلب العلم، العلم النافع الذي نعمل فيه ونستفيد منه ونفيد غيرنا. اللهم اصلح قلوبنا أجمعين، واغفر لنا يا رب العالمين، وأزل عنا أسباب الخلاف والفتن، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الأول من مجالس شرح رياض الصالحين، اهتم العلماء قديما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنفوا في ذلك مصنفات كثيرة وألفوا مؤلفات جمة، وكانت كتبهم إما أن تحرص أو تعنى بالأحكام الشرعية الفقهية أو بالعقدية، أو الجمع بينهما وغير ذلك. وهنالك قسم آخر اعتنى به العلماء اعتناء كبيرا وألفوا له مؤلفات خاصة. من هذا أو من هذه المؤلفات أو هذا القسم الأذكار التي يستفيد منها المسلم في حياته اليومية، أذكار الصباح والمساء وغير ذلك. وأيضا هنالك قسم آخر وهو قسم الرقائق والمواعظ والأخلاق، لأنه ينبغي لطالب العلم والمسلم وطالب العلم من باب أولى أن يحرص على أن يربي نفسه. لا يكفي فقط أن يحمل عقيدة صحيحة ويسير فيها بين الناس، بل لابد أن تؤثر هذه العقيدة فيه أولا بأن يطلب العلم ليعمل به قبل أن يأمر به غيره. ومن هنا كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يركز على جانب التصفية والتربية، ويقول أننا استطعنا أن نصل إلى جميع أنحاء الأرض من حيث المنهج السلفي الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، لا تجد مكانا على وجه الأرض إلا وتجد له أثرا في السنة، وهذا من باب التصفية. قال ولكن ينقصنا التربية وينقصنا كمسلمين وكسلفيين كطلاب علم. لذلك كان دائما وأبدا يدندن حول هذه الكلمة التي صارت تعرف له، التصفية والتربية. التصفية تصفية العقيدة من الشوائب والشرك والبدع والمحدثات وغير ذلك، والتربية تربية النفس وتهذيب النفس. لذلك طالب العلم دائما وأبدا يركز على هذا الجانب، أنه يريد أن يصفي نفسه من العقائد الخاطئة، وذلك يكون بطلب العلم من الكتاب والسنة وما فهمه علماء السنة. وأيضا لا بد لهذا العلم أن يؤثر فيه أولا حتى يكون مؤثرا في غيره، وكذلك حتى يؤجر عند الله سبحانه وتعالى. فلا يخفاكم أن أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم حافظ عالم، حافظ لكتاب الله، عالم بأحكامه، ولكنه لم يحفظ ذلك ولم يتعلم لله، وإن كان الناس يظنون ذلك، إنما فعل ذلك ليقال أنه حافظ. وقد قالوا فيؤمر به فيكب على وجهه في النار عياذا بالله. فلنحرص دائما وأبدا على هذه الناحية. طالب العلم كذلك ينظر إلى ما يحتاجه من كتب فقهية وعلمية وعقدية في مصطلح الحديث، في اللغة العربية، في أصول الفقه، في التفسير، في غير ذلك. كذلك يجعل له نصيبا، يجعل له نصيبا مهما في باب الرقائق والمواعظ. هذا الكتاب الذي بين أيدينا اعتنى به العلماء اعتناء كبيرا، لأنه يعطي لهذا الطالب ما يحتاجه من حيث الرقائق والمواعظ وتربية النفس وتهذيبها. كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، أي من نوى وهي قريبة من دمشق أو من أعمال دمشق، تابعة لسهول حوران بجانب أرض جولان الجولان، وفسمي أو صار يعرف بالنووي نسبة لهذه المدينة أو هذه القرية، وإن كان عاش فترة طويلة قريب 30 عاما أو 28 عاما في دمشق، وهو دمشقي كذلك، ولكنه أصله من نوى، مدينة أو قرية معروفة. ولد النووي رحمه الله تعالى سنة 31 و600 للهجرة، وتوفي سنة 76 و600 للهجرة. لم يعمر طويلا، مات وعمره 45 أو 45 سنة، ولكنه ترك إرثا عظيما، ونحسبه ولا نزكيه على الله أنه كان من أهل الإخلاص، وكان قد وصل حب العلم في قلبه موصلا قويا وكبيرا، حتى أنه لم يتزوج، وليس لأنه يحرم الزواج أو يستك أو يكرهه أو شيئا آخر، إنما لأن العلم قد أخذ كل وقته. وهذا ما حصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية، تفرغ لطلب العلم حتى لم يجد تفكيرا للزواج، وهذا لا يؤاخذ عليه. فالزواج سنة، قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما في بعض الأحيان، فلا يقاس على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ولا النووي ولا غيرهما ممن كان له ظرف خاص، حيث أنهما اشتغلا بطلب العلم ولكن لم يحرما ولم يكرهاه لذاته، فلتنبه إلى هذه النقطة. وهذه أيضا مسألة مهمة، عندما يصبح العلم في قلبك أو يصبح العلم عندك هو الأساس، كأنه طعامك وشرابك وكل حياتك، حتى الزواج لا تفكر فيه. يعني الإنسان كما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال نسيت، ينسى الزواج، يعني قد ينسى الإنسان أشياء معينة، لكن الزواج هذه غريزة في الإنسان، فكيف ينسى الزواج؟ هذا يجاب عنه بأن العلم قد شغل كل تفكيره، شغل كل تفكيره، نعم، فصار مثله ينسى الزواج. نحن لا نريد أن ننسى الزواج ولا نريد أن ننسى الدنيا، ولكن على الأقل نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب في قلوبنا العلم الذي يوصلنا إلى الإيمان، فيحبب في قلوبنا الإيمان الذي يوصلنا إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي ألفه النووي رحمه الله تعالى رياض الصالحين هو من باب الذي ذكرته قبل قليل في باب المواعظ والرقائق وتربية النفوس وتهذيبها، وهو كتاب مهم جدا كتب الله له القبول، فاعتنى به العلماء اعتناء كبيرا وحرصوا على تدريسه وشرحه والتعليق عليه وكذلك حفظه، حتى أن الكثير من العلماء يوصي أن يحفظ هذا الكتاب، وأمره سهل لمن يسهله الله عليه، ممكن أن تحفظه يا طالب العلم، والأمر قد يكون ممكنا وسهلا إذا وفقك الله لذلك وسهل ذلك الأمر عليك، وأيضا مع الأخذ بالأسباب، أسباب الحفظ وهو المتابعة والمثابرة والحفظ يوما بعد يوم، وليس القضية قضية كثرة حفظ، إنما قضية تثبيت، أن تديم الحفظ حتى تثبت المحفوظات في قلبك وفي صدرك، ومع الأيام ستجد عندك صار خزينة أو مخزونا كبيرا من الحفظ. المشكلة فينا أننا ننظر إلى الكتاب من أوله، فإما أن نراه كبيرا فنكسل عنه، وإما أن نرى أنفسنا نشطين فنبدأ بالحفظ كثيرا، وما يلبت الإنسان أن يفتر فيترك فينسى فتضيع الفرصة وتمضي الأيام فيبقى الكتاب كبيرا ولا زال الإنسان قاصرا. لذلك علينا أن نسدد وأن نقارب، لا تنظر إلى كثرة الأحاديث وحجم الكتاب، ولا تنظر إلى نشاطك في لحظة معينة أو إلى ضعفك في لحظة أخرى، إنما خذ الأيسر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن العمل ما دام وإن قل، فخذها قاعدة تستفيد إن شاء الله، تستفيد منها إن شاء الله تعالى. نقرأ مقدمة النووي، بالمناسبة قبل أن نقرأ سأسير في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى بطريقة التعليقات وليس الشرح المطول، فليس هذا محله حقيقة، إنما سأبحث عن تعليقات أسأل الله أن تكون مناسبة ومفيدة لطالب العلم، وتعليقات تكون من كلام العلماء، من الشيخ العثيمين خاصة لأنه له شرحه على النووي، ومن غيرهم العلماء إذا احتجت إلى ذلك، وإذا رأيت أن هنالك ثمة فائدة يمكن أن أذكرها أو أحيل إلى مكانها حتى يسهل عليك الرجوع إليها، وكذلك نمضي في هذا الكتاب، فالوقت قد لا يسعفنا أن نطيل في كل حديث بأن نأتي على جميع فوائده. نقرأ مقدمة النووي ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، والله تعالى المستعان. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه، فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار، وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته، والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم، والداعي إلى دين قويم، صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع فصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك، التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين، صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين، من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات. طبعا هذا الكلام أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا بما يراه هو، لكن لا شك أن هنالك أحاديث ذكرها في هذا الكتاب أحاديث ضعيفة، لكنه التزم بما وعد به بما يراه هو صحيحا عنده، وهو أهل من أهل للبحث في صحة الأحاديث وضعيفها. قال: وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، أي أبدأ الباب الذي أريده بآية من آيات الله بما يناسب، ثم بعد ذلك أذكر الحديث. قال: وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. بعد أن ينتهي من ذلك يذكر المعاني أو فائدة لما يحتاجه القارئ. قال: وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه ورواه البخاري ومسلم، لأن كلمة متفق عليه اشتهرت عند العلماء بما رواه البخاري ومسلم، وإن كان بعض العلماء يذكر المتفق عليه بما رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهنالك أقوال أخرى في المتفق عليه، ولكن الأشهر أن المتفق عليه هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. قال: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات. عندما قال أرجو إن تم هذا الكتاب دليل على أنه بدأ به بهذه المقدمة قبل أن ينتهي من الكتاب، يعني هنالك علماء يصنفون تصنيفا معينا أو يؤلفون تأليفا معينا قبل أن يضعوا مقدمة، وإن كان اسمها مقدمة أي مقدمة لما بعدها وتوطئة لها، ولكن هنالك علماء يضعون المقدمة بعد أن ينتهوا من عمل الكتاب، وهذا موجود، لأن المقدمة في النهاية المراد منها تبيين مادة الكتاب، ويأتي المؤلف بطريقة جميلة عادة إما بسجع أو بما يناسب مقام الكتاب، فهذا ما يسميه العلماء ببراعة الاستهلال، من خلال قراءتك للمقدمة تفهم ماذا يحوي هذا الكتاب. ومن هنا يقال لطالب العلم: إذا اشتريت كتابا عليك أن تقرأه قبل أن تضعه في رف مكتبتك، وإن لم تستطع قراءته كاملا أو كان عندك شيء يشغلك عن قراءته على الأقل اقرأ المقدمة حتى تعرف ماذا يحوي هذا الكتاب إلى أن ييسر الله لك وتقرأه جميعا. قال: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات، وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي. هذه وصية أو طلب ورجاء من الحافظ النووي، وله حق علينا رحمه الله، يقول: من انتفع بشيء من هذا الكتاب أن يدعو لي وللوالدي ولمشايخي إلى آخره، فحق علينا أن ندعو له وأن ندعو لوالدي، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يجعله ممن كتب له قدم صدق، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى بصحبة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وأولئك رفيقا، مع والديه وأحبته من المسلمين أجمعين. قال: وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. بدأ المؤلف بعد ذلك رحمه الله بالباب الأول، باب عظيم جدا، بل هذا هو نصف الدين، بل هذا الدين الذي لابد لكل مسلم أن يراعيه، ولطالب العلم أن يحرص عليه، باب الإخلاص. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. يروى أن عبد الله ابن المبارك كان في سرية من السرايا يقاتل الروم، فخرج رجل رومي وطلب من يبارزه من المسلمين، فخرج رجل مسلم فقتله الرومي، ثم طلب من يبارزه المسلمين فخرج رجل آخر مسلمين فقتله الرومي، حتى خرج عبد الله ابن المبارك وكان يخفي وجهه، كان مكمما وجهه متلثما، فخرج إلى ذلك الرومي فقتله، فأعجب المسلمون به فأرادوا أن يعرفوه حتى كشف عنه راوي الحديث الذي ذكر هذه القصة أبو عمرو عبد بن سليمان المروزي، فكشف عنه يريد أن يعرفه، فقال له ابن مبارك: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ يعني حتى أن تريد أن تشنع علينا بأن تظهرنا، نريد أن يكون هذا الأمر لله، ما أحوجنا إلى الإخلاص. بدأ المؤلف بباب الإخلاص، بدأ البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البخاري في كتاب الصحيح بباب الإخلاص في حديث الأعمال بالنيات، وهذا الأمر مهم جدا، لأنه لا خير في عمل ليس لله، لا خير في عمل في عبادة في طلب علم في حفظ حديث ليس لله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح: أنا أغنى الأغنياء أو أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال المؤلف رحمه الله: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. تستطيع أن تقول باب الإخلاص، باب تكون مضاف والإخلاص مضاف إليه، طبعا باب هي عبارة عن خبر لمبتدأ محذوف، تريد أن تقول مثلا هذا باب الإخلاص، أو تستطيع أن تقول باب الإخلاص، يعني تستطيع أن تجعل الإخلاص مضاف إليه مضافا إليه مجرورا، وتستطيع أن تجعله مرفوعا، باب الإخلاص أو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. بدأ المؤلف بهذه الآيات، وهذه آيات مهمة وعظيمة، أننا مأمورون بعبادة الله وحده، ولكن مخلصين له الدين حنفاء. لا تنفع العبادة من غير إخلاص، لا تنفع العبادة، فشرط قبول العمل الإخلاص، هذا الشرط الأول مهم جدا. والشرط الثاني هو المتابعة، أن يكون بدليل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة، فإن فقد أحد الشرطين هذا العمل لم يقبل عند الله سبحانه وتعالى. فنحن مأمورون أن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة، أن نعبد الله مخلصين له الدين، وهذا هو الدين القيم الصحيح المقبول عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، أنتم تفعلون أفعالا بأيديكم وتنفقون بأموالكم وتنحرون وتذبحون وتزهقون الدماء وتدفعون من جهدكم ووقتكم، ولكن هل هذا مقبول؟ أو هل هذا الذي طلبه الله منكم يريده ليأكل منه أو يشرب منه؟ ماذا يستفيد من ذلك الله سبحانه وتعالى؟ يريد من ذلك أن يرى التقوى عندكم، وهذا محله في القلوب. الناس قد تشكرك على ما فعلته وما فعلته، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما فعلته، هل كان لله أم لغير الله. لذلك قال تعالى في الآية التي بعدها ذكرها المؤلف: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الناس لها الظاهر، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم الظاهر والباطن. قال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أي يوم تختبر البواطن، في الدنيا تفعل أفعال ظاهرة والناس لا بد أن تحاسبك على ما ظهر منك، ولكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأتي فيبتلي باطنك ويظهر ما كنت تخفيه. ذلك اليوم يوم فضائح كثير من الناس، نسأل الله السلامة. بدأ المؤلف بعد ذلك بالحديث الأول، نبدأ به أو نتكلم في الحديث الأول ونتوقف عنده إن شاء الله. هذا الحديث حديث عظيم، حديث ذكر بعض العلماء أنه نصف الدين، لأنه الباطن منه حديث الأعمال بالنيات، والنصف الثاني هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث من عمل عملا ليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحديث الأعمال هذا هو الباطن، وحديث فحديث الأعمال بالنيات هو الباطن، وحديث من عمل عمل ليس عليه أمره هو الظاهر، فكلاهما يجمع أمر الدين. لذلك عده بعض علماء هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن هو نصف الدين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر، أول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أشار بذلك عليه المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، فكان أول لقب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات كان يقال لأبي بكر بعدما صار خليفة خليفة رسول الله، ثم مات أبو بكر وجاء عمر فصار الناس يقولون خليفة خليفة رسول الله، فهذا الأمر يطول ويشق. لو جاء عثمان سيقال خليفة 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 رسول الله، لذلك اختصرت هذه فقالوا أمير المؤمنين، ثم ذهبت إلى كل من يتولى أمر المؤمنين بأن يقال أمير المؤمنين. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه، يجتمع نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم عند كعب، أي يلتقي معه في الجد السابع. من باب الفائدة عندما تقرأ الاسم كاملا مثل ما عندنا هنا عمر بن الخطاب، لاحظ عمر، طبعا عمر هي اسم مجرور أو مجرورة لكنها ممنوعة من الصرف، فمجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف العالمية مع العدل، أصلها من عامر. الآن بعد ذلك تأتي تقول ابن الخطاب، فابن الخطاب هذه تأتي أيضا مجرورة. لو أتي مثال أفضل نقول مثلا قال عمر ابن الخطاب، قال عمر ابن الخطاب، سأقرأ بلفظة قال حتى أتي أن تكون عمر مرفوعة حتى نعرف كيف تقرأ. قال عمر ابن الخطاب، لاحظ كيف أقرأ، قال عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح إلى آخره، ثم أقول القرشي العدوي. لاحظ بدأت بعمر، بدأت بين قوسين عمر بالضم، ثم كسرت بعد ذلك ابن لأنها مضاف إليه، وبعد ذلك كله يأتي بدل مجرور بدل مجرور بدل مجرور، طالما أنني لازلت أقول ابن الخطاب ابن نفيل إلى أن أصل إلى النسبة القرشي العدوي، أرجع إلى الأول بالرفع. عمر من هو؟ عمر القرشي العدوي، فرفعت مرة أخرى. تنبهوا لهذه يخطأ فيها الكثير. طيب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على صحته. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث حديث عظيم، وكما ذكرنا يقول علماء هذا نصف الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل إنما لكل امرئ ما نوى تشبه إنما الأعمال بالنيات من حيث المعنى؟ يعني هل هذه الجملة الثانية جاءت تأكيدا للجملة الأولى أم تأسيسا لشيء جديد؟ اسمع هذه الفائدة يذكرها الشيخ العثيمين كثيرا: الأصل في الكلام أن يأتي للتأسيس وليس للتأكيد، إلا إن جاءت قرينة نأخذ منها التأكيد. يعني قال بعض علماء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنما لكل امرئ ما نوى هذه تأكيد للأولى إنما الأعمال بالنيات، يعني نفس المعنى ولكن باب التأكيد. يقول العثيمين هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأصل أن في الإعادة أو أن الجملة التي تأتي بعد جملة يراد بها التأسيس، يعني تأسيس معنى جديد، معنى آخر. وإن قلنا بالتأكيد فلابد أن تأتي بقرينة، أن نخرج عن التأسيس. يعني الذي يقول شيخ العثيمين أن معنى إنما الأعمال بالنيات ليس معنى إنما لكل امرئ ما نوى، فهذه لها معنى وهذه لها معنى مختلف. معنى ذلك إنما الأعمال بالنيات أي لا يوجد عمل في الدنيا إلا وله نية. واضح؟ لا يوجد عمل في الدنيا إلا وله نية. وحتى أن بعض العلماء قال أن تأتي بعمل لا نية فيه تكليف ما لا يطاق، لا يوجد عمل ليس له نية. لا أي ما هي النية ليس هنا السؤال، المهم أن لكل عمل نية. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ طبعا جاءت ألفاظ كثيرة لهذا الحديث، جاءت في بعض الألفاظ بالإفراد إنما الأعمال بالنية. قال وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه المسألة الثانية الجديدة، أي اعلم أن لكل عمل عندك نية. ثانيا هذا العمل بما نويته، فقد يكون العمل نويته لله وقد تكون نويته لغير الله. هذا معنى وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ ما نواه من عمله، فإن نويته لله أجرت عليه وإن نويته لغير الله لم تؤجر عليه. هذا نتكلم عن العمل الواحد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مثالا يوضح لك هذه الجملة، أو يوضح لك هاتين الجملتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، وهذا أفضل شيء في التعليم أن تضرب المثال. قال فمن كانت هجرته، إذن المثال هو الهجرة، هذا هو العمل، هذا هو العمل، هذه الهجرة عمل، وهذا العمل له نية. ما هي النية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إن كانت نيتك في عملك أنك هاجرت لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه النية الخالصة، قال فهجرته إلى الله ورسوله، أي تؤجر على ذلك وتأخذ أجرك حتى وإن لم تستطع أن تتم العمل، كما قال تعالى ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل أن يتم له مقصوده، مع أنه خرج ماذا؟ مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كاملا، كأنه فعله كاملا، كأنه فعله، فقد وقع أجره على الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه النية الصحيحة الصالحة لهذه الهجرة. قال ومن كانت هجرته ليس لله ورسوله إنما لشيء آخر، قال لدنيا يصيبها مالا تجارة علما دنيويا أو امرأة ينكحها، ذهب للزواج فهجرته إلى ما هاجر إليه يأخذ أجر هجرته الدنيوية، ذهب يتزوج يأخذ أجر الزواج. يعني الهجرة، أصل الهجرة عبادة، والكلام عن الهجرة هنا هذا عمل أصله عبادة، أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم باستفاضة أكثر. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة لا يجوز، أو لا تتعبد بالهجرة من مكة إلى مدينة، لأنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن الهجرة لا تنقطع بل باقية إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. والمقصود بالهجرة التي لا تنقطع هي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فهب أن رجلا هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهل يقال أنه هاجر لله ورسوله؟ الله أعلم. إذا كانت هجرته في نيته هاجر لله ورسوله فهذا أجره على الله ويؤجر على ذلك، وهذا مجاهد في سبيل الله بهجرته وله أجر عظيم ويأخذ الأجر القويم. ولكن لعله هاجر بلاد الكفر لدنيا يريد أن يعمل في بلاد المسلمين، أو أنه سمع امرأة لا يستطيع أن يتزوجها إلا في بلاد المسلمين فهاجر إليها. فهل هذا يقال أنه مهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ لا يقال ذلك، وإن كان فعل نفس الفعل. لماذا؟ لأن لكل امرئ ما نوى، والله تعالى أعلم. طبعا هذا الحديث فيه أبواب كثيرة وفوائد مهمة جدا، فقط أنا أحيلكم إلى شرح الشيخ العثيمين في مسألة مهمة، في مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والسفر إلى بلاد الكفر. فصل الشيخ العثيمين هنا تفصيلا طيبا، وفي كتب أخرى فصل ذلك في كتاب الأصول الثلاثة والتوحيد وغير ذلك، ذكر هذا الباب، وهو باب مهم أو فائدة أو مبحث مهم، باب الهجرة أو السفر، سواء هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، ضوابط ذلك وما يحرم منه وما يجوز منه. فأحيلك أن ترجع إليه وأن تقرأه لتستفيد منه. لكن المهم الذي نعرفه أننا يجب علينا أن نصحح نيتنا وأن تكون أعمالنا خالصة لله سبحانه وتعالى. واحرص يا طالب العلم قبل أن أنهي، خاصة في المسائل النقاشية الجدلية التي تحدث في الإنترنت على وسائل التواصل أو في الكتب والردود وغير ذلك، احرص على أن تصحح نيتك وأن تراجع نفسك دائما وأبدا. يقول شيخنا الرملي حفظه الله تعالى وكتب له الأجر والمثوبة، حاول أن تجدد نيتك قبل كل كلمة تتكلم فيها في أمر دين الله. احرص أن تتكلم لغير الله، احرص أن تتكلم لغير الله، وهذا يدخل في المراء والجدال المنقوط عند الله سبحانه وتعالى، والأمر خطير جدا. فكثير من الناس يتكلم أمورا دينية ويكون صاحب حق من حيث الكلام، ولكن هل هذا كان يتكلم لله؟ هو يعرف نفسه. لذلك علينا أن نربي أنفسنا وأن نراقب نياتنا وأن نعالج الإخلاص في قلوبنا، فهذا شيء عظيم ومولج خطير للشيطان. ولا تترك العمل الصالح بعد ذلك خوفا من الرياء، لا، عالج نيتك واعمل العمل الصالح. فترك العمل الصالح خوفا من الرياء هو من الرياء كما ذكر العلماء، ولكن أنت جدد نيتك وصحح وعالج واخلص لله سبحانه وتعالى ثم انطلق ولا تتوقف. وتذكر قول سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. نتوقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. نسأل الله العظيم أن يتم لنا هذا الكتاب لنا ولكم، وأن نستفيد منه جميعا، وأن يكون خالصا لوجه الكريم، وأن ننتفع به في الدنيا وأن ننتفع به في الآخرة، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، وأن يوفقنا وإياكم لطلب العلم، العلم النافع الذي نعمل فيه ونستفيد منه ونفيد غيرنا. اللهم اصلح قلوبنا أجمعين، واغفر لنا يا رب العالمين، وأزل عنا أسباب الخلاف والفتن، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.